بي الإسلام والقرآن نهجي هو كلام المصطفى الهادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة نور الحكمة ومتابعي برنامج ثمرات العقيدة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا فيه لقاء مباركا نافعا. ولا شك أن تطاحن الأحداث وتحونة المجريات تلقي بظلالها أو تقحمنا في أننا ينبغي أن نكون على بصيرة مما يحدث فينا وحولنا. يا إخوان، لابد أن نستقرئ هذه المسائل التي تحدث في وطننا استقراء بينا. لقد احتدم الأمر وتزيل الفسطاطان. أنا هتذكر معكم حديث، هذا الحديث يبين لنا ما نحن دائرون فيه وما نحن متقلبون فيه، حتى تعلموا أن المسألة ليست مسألة سياسة ولا مسألة اختلافات سياسية، إنما هي مسألة فتن تتلاطم وتأخذ العباد كل بحسب حاله. من كان ذو بصيرة ثبت، ومن كان على حرف هلك، ومن كان من المنافقين فهو من أصل الهالكين. ونسأل الله الثبات ونسأل الله السلامة. والمقصود هو التنبيه لعموم الناس وليس خاصا بي ولا بك. والمقصود هو التنبيه على أننا ينبغي أن نعلم أننا نتقلب في فتن قدرها الله علينا، وهذه الفتن إنما تحصد حتى يميز الله الخبيث من الطيب. يقول تعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلابد أن نعلم أن الفتن إنما تقدر على العباد للتمحيص وللتمييز، حتى يمحص الناس بمعنى يحمص الحب، بمعنى أنه يظهر منه المسوس من الجيد ويظهر منه الرديء من الحسن. وكذلك يمحص الناس بحيث يعلم منهم الثابت من المزبزب، ويعلم منهم من ابتغى الباطل ممن ابتغى الحق، ويعلم منهم من كان يعبد الله على حرف ممن هو ثابت راسخ. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراسخين. لابد أن تعلموا أن الفتن إنما تمر على الناس سنة ربانية ماضية، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن، أو أكثر من ذكر الفتن، حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء أو السراء، ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء، وقال: لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فيصبح الناس يتصالحون على رجل كورك على ضلع، ثم يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط نفاق، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. الحديث مرة ثانية أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن أو أكثر من ذكر الفتن، حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل: وما الأحلاس يا رسول الله؟ قال: فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء أو السراء، ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء. قال: فتنة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. إلا لطمته لطمة، فيتصالح الناس في ظل هذه الفتنة وفي ظل تلك اللطمات، فيتصالح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم يصبح رجل مؤمنا، فتني أن أذكر هذا، ثم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط نفاق لا فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وتعالى انظروا إلى هذا الحديث وانظروا كيف يرتبط بحالنا الآن. قبل أن أذكر ما ينبغي علينا في مثل هذه الفتن ومثل هذه التناحرات التي يريدون أصحابها أن يحلحلوا البلد ويجعلوها تسقط فينقضون عليها زعموا، ونسأل الله عز وجل ألا يعيد علينا أيام الطاغوت، ونسأل الله عز وجل ألا يأخذ منا تلك النعمة التي أنعم بها علينا، ونسأله أن يزيدنا حتى يرزقنا شريعته ويذيقنا عسيلتها ويحكم فينا كتابه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الحديث عن الفتن من باب ذكر سنن الله التي يتقلب فيها عباده وما يصيبهم فيما يتعلق بأمر دينهم. وما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفتن إلا من أجل تحذير المسلمين فيما يتعلق بما سيجدونه على مدار حياتهم، ليتحصنوا ضدها ويتنبهوا لها ويكونون على بصيرة منها. حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما الأحلاس يا رسول الله؟ الأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع على الدابة، ما يفرش على الدابة فيكون على جلدها، ثم يوضع عليه القتب، يعني ما نسميه نحن السرج الذي يجلس عليه الراكب على الدابة، أسفل منه على جلد الدابة يفرش فرش، هذا الفرش يعني كشيء من التيل، كشيء من الخيش، أي فرش بيوضع، ثم يوضع عليه ذلك الذي يركب عليه الراكب الذي يسمى قتب، هذا يسمى حلس. وسميت فتنة الأحلاس أخذا من هذا المعنى، وهي الفتنة التي تكون ملاصقة لجلد العبد، بحيث أنها تحتك به جلدا وتصيبه من جسده ليس عن بعد، بل تحك فيه حك، لأنها لا تترك منه جزءا إلا وأصابته، فسميت فتنة الأحلاس. ثم وصفها بأنها من شدة احتكاكها بالناس واحتكاك الناس بها يقع منهم من التهارب والتنافر، فوصفها بأنها فتنة هرب وحرب، أي كل من الناس يهرب من الآخر. شوف اللي قدام النهاردة اللي كان بيحصل في كثير من الأماكن من المظاهرات، واللي بيحصل ما بين الناس بعضها بعض، واللي بيضرب بالطوب واللي يضرب بالنطوف، واللي بيجروا كده واللي بيجروا كده، وده بيتبع ده وده بيتبع ده، ولما يرى فريق أنه قد وقع منه قتيل يحاول أن يتبع الفريق القاتل فيهرب منه الآخر، ويترتب على ذلك فقد الأهل والمال، ويترتب على ذلك كثير من الخسارات وحرق الممتلكات وحرق الممتلكات الخاصة والعامة والتدمير والتخريب. انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فتنة هرب وحرب. ومعنى هرب أي يهرب كل فريق من المفتونين أو الذين أصابتهم تلك الفتنة من الآخر لما يطالبه به من دم أو حق أو متاع أو عوض. والحرب مش الحرب، حرب بفتح الحاء والراء، هو فقد الأهل والمال والمتاع والأولاد، ففتنة يهرب كل فريق من الآخر تتبعا، لأن كل فريق أصيب من الفريق الآخر يتبعه ويطلبه، ثم يكون من جراء ذلك أن يفقد الإنسان من نفسه، من أهله أو ولده أو متاعه أو ماله أو مشابه. قال: فتنة هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء أو السراء، وهي فتنة الترف وفتنة الوسع، عندما تكسر الأموال. وأنتم ترون أن مدار الفتنة أو وقود الفتنة في مثل أزماننا فتنة ميدان التحرير، وفتنة أحمد محمود ولا محمد محمود، وفتنة الميادين الأخرى، وفتنة القصر العيني،
وفتنة الآن حول القصر الاتحادية كلها تدور على ماذا؟ تدور على أن رجال أعمال من هؤلاء أو من هؤلاء، أي من السياسيين أو من الفلول أو من رجال الأعمال المرتزقين الذين لا يريدون أن تقوم قائمة لهذه الدولة لأنهم يرتزقون على العوج، والذين ممالكهم تقوم على النظام السابق والتي لا قائمة لها إلا في ظل النظام السابق، كل هؤلاء أهل سراء، كل هؤلاء أهل سراء. ماذا ينفقون من أموالهم؟ لما واحد يقول لك احنا نعمل لهم في الحمامات في ميدان التحرير وبعتوا هتقول لهم، وده كلام منشور، انا مش بقول كلام يعني، حتى الاخبار اللي ببقى عارفها لوحدي او بعض الاخبار اللي تبقى معلومة عندي بحبش اقولها اطلاقا لانه اخشى ان احد يقول لك فين الكلام ده وفين، فدائما اكرر ما تعرفونه بس من باب تجميع الخيوط بعضها مع بعض. يقول لك هتقول لهم فانيلات وكلوتات عشان مش عايزين الناس تمشي في الميدان، ويجيبوا لهم خيم، والبعض بيتحدث عن الخيم من أفخم ما يكون، يعني يستحب الإنسان أن يجلس فيها، والطعام والشراب والشيش، تفرجوا على الصور قاعدين على الكراسي كأنهم قاعدين على مصيف، يعني ناس بتجاهد من أجل مبادئها، وناس سياسية بتكافح وتترك كل ما لها من باب الدفاع عن مبادئها بالشيشة والأكل والشرب والحمامات والفانيلات والكوليتات والإقامة، كل ذلك فتنة السرى، لان كل واحد بفلوسه اتعود انه يشتري كل حاجة، لان احنا يعني مع قوم تربوا على حجر الطواغيت او على حجور الطواغيت، فكانوا كالربيبة للطاغوت. اولئك ربيبة الطاغوت يرون ان هم لو حبوا يشتروا ثورة هيشتروا ثورة، لو حبوا يشتروا رئاسة يشتروا رئاسة. في جولة الاعادة بين الدكتور مرسي وبين الفريق احمد شفيق كانوا حطوا في اعتبارهم واقسموا، والبعض اكد بكل المعايير وعملوا احاديث مع المجلات الاجنبية ان هما هيشتروا الرئاسة سواء ومهما بلغ الصوت، لو الصوت وصل 10,000 جنيه هيشتروه، من باب انهم تعودوا، هات يا ابني اصرف يا ابني ادفع لهم، خليهم يكسروا دي، خليهم يدمروا دي، مش عايزهم يرجعوا لما يجيبوا لي خبر الحكاية دي، مهما اتكلفت ادفع يا ابني اديهم اللي هما عايزينه، حاضر يا باشا، والباشا يدفع والناس تكسر والناس تعمل، وساعات بتعمل خناقات بينهم وبين بعضيهم، وبعض الناس حصل بينهم مساومات ولما ما دفعوش بقية الفلوس انقلبوا عليهم، وكله مبني على هات يا ابني اديهم يا ابني، هات لنا كذا، اشتري لنا كم واحد، روح اجر لنا كم واحد، روح هاتولنا كم عيل، روح هاتولنا كم بلطجي، وهكذا كله بالفلوس، كله يتشري، بني ادمين تتشري، والحريم تتشري، والثورات تتشري، وكل حاجة بتتشري. فترة السرى او السراء، يعني النهاردة لو ما فيش حد بيصرف على الثورات دي، لو ما فيش حد بيصرف على ميدان التحرير، لو ما فيش حد بيصرف على الناس اللي بيروحوا اللي هم اصحاب المبادئ اللي هم الثوريين اللي هم اصحاب الفداء، طبعا انتوا عارفين كويس ان الناس اللي في الميادين دي منهم ناس ثوريين، الناس الثوريين دي واخدين على عاتقهم من قبل الثورة، من ايام الوقفات اللي كانوا بيعملوها زي حركة كفاية ولا 6 ابريل ولا غيره، كلهم كانوا يعني ضد العنف، وانهم اصلا بطبيعتهم وتركيبهم وثقافتهم انهم ضد الضرب والعنف والملوتوف والخرطوش والفرد والضرب والشومة والسنجة، كل ده ضد ثقافتهم وضد عرفهم وضد مسالكهم، ومعهم اخرون هم الذين يدفع لهم الاموال، واللي بيدفع له مال ماله بيبقى عايز يقوم بمهمته عشان خاطر يقبض، وعشان يقبض في مهمة تانية او تالتة من باب ان هو بيشتغل بالحتة، فعنده حتة مثلا محمد محمود، وعنده حتة شغل في ميدان بوليفار، وعنده حتة شغل في درب السفارة، وعنده حتة شغل في الاتحادية، بالحتة شغال بالحتة، وده مسألة ثابتة، ووزارة الداخلية كل يوم والتاني تطلع بيانات وتقول احنا قبضنا على ناس، ومنهم المسجل خطر، ومنهم اللي عليه معلومات امن شديدة، ومنهم الاطفال المأجورين، ومنهم شباب مش عارف كده، يعني كل ده كلام رسمي ومسجل في محاضر. يبقى هو ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، او لعله يكون من معنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فتنة السراء او السراء. ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء. والدهماء هي السوداء، هي الظلماء، هي الكلحاء، هي المتراكبة حتى يشتد سوادها، هي المتلاحمة حتى تجتمع ظلماتها، وسميت بذلك لشدة سوادها ولشدة كلحتها ولاختلاف الأمور فيها ولعدم الرؤية وشدة الظلام من كثرة الفساد فيها، فسميت دهماء وتصغر بدهيماء لزيادة معنى السواد والكلاح وكثرة الفساد وانغلاق الأمور. ثم بيّن أن فتنة الدهماء التي يتعاظم فسادها والتي تشتد فتنتها، قال ما تركت أحدا من هذه الأمة، ما تركت أحدا لم يقل من الناس، إنما قال لم ما تركت أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، إلا لطمته لطمة، يعني ما فيش أحد حيفر من أنه يتخبط خطة من فتنة الدهماء أو فتنة الدهيماء، سواء بقى خبطة متعلقة بدا إخواني وده سلفي، خبطة متعلقة بالتناحر على الأماكن في داخل الحزب الواحد، لطمة بسبب مثلا الفهم والخلافات على مواضيع معينة، لطمة متعلقة بالدستور وما فيه من عوار والانهزامية اللي أصبنا بها نتيجة لكثرة الضغوط والبحث عن المصلحة الأقرب، لطمة متعلقة بأن الناس تجد نفسها أمام الليبراليين والعلمانيين يسكتون عن الصدع بالحق بقوة من خشية الفتن، لطمة في أنك تتخلف عن مقامات ينبغي ألا تتخلف عنها، بس أنك أنت تخشى العنترية وتخشى أنك أنت تقف أمام القوم من باب أنك أنت بتستعمل قوتك، وأن الأمور ينبغي تمشي رويدا رويدا، فضلا بقى عن اللطمات الأشد اللي بتجعل ذلك ليبرالي ليبرالي وذلك علماني وذلك يساري، وفي الآخر يتفرق شملهم إلا علينا ويكونوا جبهة الإنقاذ، وهي في الحقيقة جبهة التوريط، جبهة التوريط المصرية أو جبهة التوريط الشعبية اللي تأخذ البلد إلى ورطة لا يعلم مداها إلا الله، والتي نسأل الله أن يدور مكرهم عنا وأن يدفع كيدهم عنا وأن يكون لهم بالبرصاد سبحانه وتعالى وأن يجازيهم بما يستحقه وأن يرد الكيد في نحورهم، لأنهم إنما أرادوا فتنة حتى وإن كانوا أصحاب مبدأ، أني مبدأ، أني مبدأ اللي هم ينبغي أن يكونوا أصحابه مبدأ الله إسلام، يقول لك إحنا مش عايزين شريعة، إحنا الشريعة ما فيش بيننا وبينها خصومة، الشريعة دي بتاعتنا، الشريعة دي إحنا كلنا موافقين عليها، بس أنا شريعة، شريعة الإخوان، يعني أنا دلوقتي الشريعة فوق دماغي والشريعة دي بتاعت ربنا، لكن إذا طبقها الإخواني هتبقى شريعة إخواني، وإذا طبقها السلفي هتبقى شريعة سلفي، وإذا طبقها عمر بن الخطاب هتبقى شريعة عمر بن الخطاب، وإذا طبقها محمد مرسي هتبقى شريعة محمد مرسي، وإذا طبقها عمر أبو بكر الصديق ستصير شريعة أبو بكر الصديق، يبقى نعمل إيه؟ يبقى ينبغي أن ننحيها، هي بتاعت ربنا، خليها لربنا بقى، كأنهم يريدون أن ينزل ربنا عز وجل على عرشه ويجلس على كرسيه يفصل بين الخلق ليحكم بشريعته. سفه وضلال مبين ولعب بالألفاظ ووحي شياطين، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم، تيجي تقول الشريعة يقولك مين قال إن إحنا رخصوا من الشريعة، لكن الشريعة دي أنت هتيجي تطبقها لأنت. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، والله احنا حضرتك متأثرين جدا من اللي بيحصل دوت عند قصر الاتحادية دوت.
طبعا طبعا لازم نكون متأثرين ولازم نكون عندنا روح الفداء ولازم نستعد ولازم نعلم ان المواجهة مفروضة علينا غصب عنا.
ايوه احنا طبعا مع الشرعية ومع الدكتور مرسي ان هو يطبق الشريعة وينزل الدستور اللي هو يقوله من حقه ان هو اصلا ينتخب من السنة دي، بس احنا مش راضيين على اللي بيحصل، ولا راضيين على الناس اللي بيعرضوه ولا الناس اللي بيأيدوه، يعني هي كده بقت حرب اهليه.
لا يا اخي مش حرب اهليه، عندما يكون فريق على الحق وفريق على الباطل ما تبقاش حرب اهليه.
بس هم الاثنين مسلمين
على عيننا وراسنا، بس لما المسلم يختار الباطل ويحامي للباطل يبقى ينبغي ان يرد، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا بان ناخذ على يد الظالم؟
ايوه طبعا.
طيب دلوقتي انت 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 لو فرضنا انت تحامي عن الحق، لو ليك اخوك ابن امك وابوك وبيحامي عن الباطل هتقول له ايه؟ احنا اخوات ما يهمش؟
لا طبعا هرجعه، بس يعني دلوقتي
انا بقى عايزك ترجع، انا عايزك ترجع بتاع الباطل. يبقى انت واخوك الثاني واخوك الثالث والرابع والعاشر والمئة والالف والالف والمئة والالف كلكم جميعا مالكم تقفوا لتأخذوا على يد الظالم. كسر السواد. احنا الان دلوقتي المسألة مش مسألة ان دول مسلمين ودول كفار ولا كده، لا، الفكرة كلها ان في ظالم، في انسان بينصر باطل نتيجة الجهل ونتيجة الغباء ونتيجة لانه مأجور، نتيجة لانه متبع لشهواته. ربنا بيقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لابد ان نفهم هذا الكلام، لازم نفهم ان في ناس بتنصر حق وناس بتنصر باطل. احنا متألمين جدا، وزي ما بتكلم في الحديث لو حضرتك سمعني او غيرك بقول ان احنا في فتن. وفتن معناها ايه فتن؟ يعني معناها ان في ناس كتير هتخسر دينها، في ناس كتير هتخسر دينها، في ناس كتير النار هتبين السوس اللي جواها، لان احنا عاملين زي الحب اللي بتحط على النار، منها حبايه بتطقطق نتيجه لانها مسوسه، ومنها حمايه بتتجود نتيجه لانها حبه جيده متينه. كذلك صاحب الدين، هناك صاحب دين بالكلمه، هناك صاحب دين بالحرف، فلما يجي عليه النار والشده يطقطق لانه مسوس، والاخر صاحب الدين المتين تجده يزداد صلابة لأن الفتن ما مرت على قلب إلا وتركت فيه، فإن كان قلب مريض زادته مرضا. ولذلك يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنا الأخ اللي بيقول أنا تعبانين، كلنا تعبانين، لكن التعب ده ما يخلناش نلطم أو نحط إيدينا على خدودنا أم نقول يا لهوتي، إنما لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم تطرونه للحق أطرى. لابد أن نأخذه. إحنا مش بنقول ننزل عشان نقتلهم، هم اللي قتلونا، هم اللي قتلوا من إخوانهم، هم اللي قتلوا من المسلمين ومن اللي هم موافقين. طيب السلام عليكم.
دلوقتي يا شيخ المفروض ان احنا الشباب اللي نزل ديت نقول لهم ان هم ما يروحوش فرادة، يروحوا على الاقل كله بشوية، كل مجموعة 20 واحد 30 واحد يدخلوا مع بعض.
اصبت صح كده، ده كلام جميل.
لا هم كمان واقفين لهم، لان انا ابني هناك اتصل بيا وقال لي ابلغكم على قنواتكم واوصل لقناة الناس، وانا مش عارف اوصل لقناة الناس.
لا ده كلام مظبوط جدا وانا موافق على كده، ده كان كلام كنت هقوله اثناء الحلقة بس كنت بعد ما اخلص الحديث عشان نتوطد عقديا للموضوعات. ان الناس ما تروحش فرادة، الناس تروح بنية مناصرة الحق وبنية تكسير سواد اهل العدل والاخذ على يد الظالم عسى ان ربنا يهديه وعسى ان ربنا يرده عن ظلمه، وما يروحوش فرادة على اساس يكسروا السواد من جهة وعشان ما يستفردوش بهم هم وهم داخلون. انا موافق على الكلام ده جدا. طيب ارجع اقول انه عشان نفهم معنى الحديث وكيف توافق مع وصف حالنا الذي نحن فيه الذي يبكينا والذي يؤلمنا جميعا، لكن كما قلت لا ينبغي أن يكون الحل أمام الشدائد وأمام التعدي على الحق. اسأل نفسك، سيبك من الدكتور مرسي وسيبك من الإخوان وسيبك من الدنيا كلها، اسأل نفسك مستعدا للوقوف بين يدي الله، أين الحق؟ أي الفريقين على الحق؟ أي الفريقين على العدل؟ اسأل نفسك السؤال ده. إذا كان الناس التي تصد عن سبيل الله والتي تتبع لفظ الشتيمة، مرسي بيلحس الكرسي وحنحرقك يا مرسي والسب العلني والألفاظ البذيئة والتعاون مع الفلول والمولاة من أجل المصالح الدنيوية، ويتلم الفرقاء الذين ليس لا يتحدون على قول، هل هؤلاء هم اهل العدل؟ هل الذين يستنجدون بالغرب ويرون ان امريكا هو الاله الذي ينبغي يرجع اليه عند الشدائد كما فعل كثير من زعماء جبهة الانقاذ؟ هل الذهاب لاسرائيل والتفاهم معها على الاوضاع الداخلية في مصر، هل مثل هؤلاء هم العدل؟ اسأل نفسك انت. انا مش هتكلم ولا اقعد اقول دكتور مرسي ولا ده ولا ده. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو،
اتفضل.
فضلك الله، اشكرك يا سيدنا الشيخ. انا بس كنت عايز استأذن من حضرتك، يعني انا اعلم ان الدين نزل لاصلاح كل شيء وليس اي حزب او جهة تصلح الدين، وبالتالي يعني انا كنت استأذن من حضرتك أن تشرح يعني أو تتبنى قضية من قضايا الأصولية في الدين، وهو قضية إدارة عمر وعمر بن الخطاب، ويعني أنت تعلم هو يعني أعدل يعني حاكم على الأرض أو أعدل إمبراطور كان في 9 سنين، جعل الأمة يعني الإسلامية هي أمة إسلامية بحق، فتتوها من تحزبوا وفتتوها من تكلموا في السياسة وتركوا الدين، وهو كان حزبا واحدا هو حزب الإسلام. عندما تحزبت الأمة الإسلامية تفتتت، وعندما تكلم الفقهاء كما يقولون في السياسة وتحزبوا ومالوا إلى السياسة ومالوا إلى جهات معينة فالأمة ضعفت. وبالتالي لماذا لم تتبنوا قضية إدارة عمر الإدارة يعني فن الإدارة في عمر بن الخطاب 9 سنين في أن تنقذ الأمة مما فيه، ونترك مرسي جانبا وحزب كذا في جانبا، لأن الأحزاب غالبا تميل إلى يعني أشياء يعني تخيلات أو أشياء قد تكون هي ضرر للأمة، وأنت تعلم أن الأمة حاليا في خطر.
نعم صح، أنا موافق كلام ده جدا وأشكرك، لكن أنا أحب بس أذكر لحضرتك أنك أنت تسمعني الآن ان عمر رضي الله عنه كان من قبله ابو بكر رضي الله عنه، وكان ابو بكر قد واجه من المعارضة وواجه من الظلم، واجه من الذين خرجوا عليه وتمردوا عليه وارادوا ان يعيدوا الدولة الى الفلول. الدولة المسلمة قامت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك من الفلول في كثير من النواحي خارج مكة، كان كثير من الفلول، فخرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفلول ليعيدوا البلد، ليعيدوا مكة والمدينة إلى نظام قريش وإلى عبادة الأوثان مرة ثانية. ونصروا رجل ادعى النبوة اسمه مسيلمة من بني يمامة، وهذا الذي كان كذا ارتد كثير من الناس وابتلوا عن أداء الزكاة، وحاول الفلول إرجاع الدولة المسلمة. ما كان من عمر إلا أنه ترك الدولة وانشغل برد الفلول حتى ردهم، وحتى فرغت الساحة فتسلم عمر ساحة بلا فلول، ساحة بلا حروب، ساحة بلا ملء حزبي، بلا أي شيء. النهاردة أنا اللي أنا بطلبه أن الناس تعين في الله وتعين في الحق بعيدا عن مرسي والأخوان وكل حاجة، تعين العدل. شوف العدل، العدل ده معناه ايه؟ معناه الاقرب للحق. العدل ده نسبي، عمر ما كان العدل في الارض كامل. العدل الكامل وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة، مفيش عدل كامل مفيش قسط ليوم القيامة. اما في الدنيا، الدنيا عدلها نسبي. انا بسأل سؤال وبعيده على الاستاذ الفاضل المتصل اللي اتكلم كلام انا موافق عليه، كلام ممتاز، وان احنا ينبغي تكون توجهاتنا للإدارة الإسلامية بعيدا عن قيد الأحزاب وبعيدا عن حمية الارتكان للحزبية، لأن حمية الارتكان للحزبية بتؤثر. أنا موافق على الكلام ده جدا، وأنا بتمنى أن يكون انفعالنا هو انفعال من أجل القضية الإسلامية، سواء من جهة معتقدها أو من جهة أعمالها أو من جهة إدارتها للدولة. ومثال إدارة الدولة زي ما ذكر الأستاذ المتصل جزاه الله خيرا، عمر رضي الله عنه. لكن لابد أن نفهم أن عمر لم يقم معجزات، وأن عمر لم يضرب بعصا من ساحرة يحول بها الأزمات إلى سهولة، إنما مهد له. لماذا لا يذكر الناس تلك الصعاب التي قابلها أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصر عاشت فلول 60 سنة، وصارت دولة عبيقة في الفلول 60 سنة، وجاء رجل بقاله 4 أشهر عمال يتمكن، مش عارف يتمكن من الدولة. كل ما في الباب يتفتح له 100 شباك، وكل ما في الشباك يتفتح له 100 باب ريح. لماذا؟ يريدون أن يزلزلوا. وبعدين في الآخر يتقال ده فاشل والإخوان دول فاشل كله. أنا مش أنا قضيتي ليست الإخوان ولا غيره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
لو سمحت وقت التلفزيون. اتفضل.
ازيك يا شيخ سيد؟
بارك الله فيك.
انا صلاح كوتشي فكري.
مش سامع حاجة والله. اتفضل. صلاح كيف حالك؟
عامل ايه؟
بارك الله فيك يا صلاح.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
ربنا ينصرنا واياكم يا صلاح.
اللهم امين يا شيخ. دلوقتي في واحد اسمه اللي هو
الصوت لو سرحت الصوت علي صوتك يا صلاح.
علي مكان اللي هو بتاع الشبابية.
اه.
20 عربية بعتهم كلهم صيع. واخد بالك؟ بعتهم من الشبابية من حتة وعبه كبير.
ايوه ايوه.
خد بالك بعتهم للتحريم والشبابية وكده. والصيع بتاع شبه الخيمة طبعا. خد بالك كلهم برضو سحبوا على هناك بتوع الفلول.
ايوه.
واخد بالك وبتوع الزواء الحمراء والشرابية. كل الصيع والحرامية. بالفلوس المازلين واخد بالك بقى الساحة وكده. وربنا ينصرها على الاخوة يا شيخ. نعمل ايه؟
لابد الناس كلها تتكاتل. لابد الناس كلها تتكاتل. لابد نفهم كويس جدا ان هم لا 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 بس تاخد ما تدفع بيه عن نفسك. يعني الانسان ياخد ما يحمي به نفسه بحيث الناس تاخد يعني تلبس خوذة الناس يعني كده الناس تاخد اسباب. لكن احنا دول اخواننا اخواننا جاهلوا. دول اخواننا بغوا علينا. اخواننا بغوا علينا. اخوان وطن. دول اخوان وطن رفقة وطن. احنا ما لا يمكن حندعو ان احنا نقاتلهم او نقتلهم. احنا ضد ذلك. لكن لازم نفهم ان احنا مطالبين ان احنا نمنع ايديهم اللي بتتمد بالقتل. لابد نمسك على ايديهم اللي بتضرب بالخرطوش. لابد نمسك على ايديهم اللي بتضرب بالطوب او تضرب بالسنجة. ما ينفعش. لانه احنا لما نبقى شباب كبير ربنا سيلقي في قلوبهم الرعب نتيجة لظلمهم. هم بيظلمونا ليه؟ بيظلمونا لان في ناس اجبرتهم. بيظلمونا لان في مفاهيم غلط. انا عارف ان الناس اللي في اي حته بيتظاهروا منهم ناس بيقول احنا لنا مبادئ وان احنا ناس مش عايزينها اسلاميه وان احنا ناس مش عايزينها تحكم ديني ومش عايزين دوله دينيه وبيقولوا مدنيه لا اسلاميه وبيجهروا بمعاداه الاسلام والتنكر له ويدعوا ان الايمان في القلب نتيجه لجهلهم. وفريق اخر مأجور. واللي بيضرب هو المأجور واللي بيقتل هو المأجور. ولو تركنا الساحة امامهم الامر بيفشل والامر بيحس ان هم مغرورين وان هم هيقدروا يموتونا وهيحرمونا المشي في الشوارع. لابد الناس تحمي مكتسباتها. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
حبك في الله في السيد.
احسن الله اليك
فضلت الشيخ. انا عايز بس انبه على نقطه ان التلفزيون الرسمي مخترق من الفلوس بامتياز.
طبعا طبعا.
وده امر ده على باللحظه حضرتك في البرامج الحواريه سواء المذاع والمذاع لما تكون قاعدين مع ضيف الاسلام وضيف اخر مقابل ليه تجد الحيار الكامل من المذيع مع ضيف الاخر ضد الاسلام ضد كل ما هو اسلام. فضلت الشيخ.
نعم نعم. لان هي حرب على الاسلام اصلا.
المشكله دلوقتي على راس وزاره الاعلام رجل محسوب على التيار الاسلامي.
اي نعم اي نعم.
وكل ما تتكلم القنوات الفنون الفضائيه الثانيه تقول لك ده تخلته للتلفزيون واخوه للتلفزيون الاسلامي. فين التلفزيون الاسلامي وفين اللي بيقوم بها هذا الوزير؟ انا اطالب الوزير ده بصراحه بالاستقاله لانه عبء على التلفزيون المصري. فارجو توضيح هذا الامر. جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. احسن الله اليك. طبعا احنا ان كان على يعني عجز الوزراء فعجز الوزراء مشهود. ولكن انا عايز اقول يا اخواننا بصراحة بوضوح شديد لغاية دلوقتي لا الدكتور مرسي ولا الوزراء قابضون على زمام الامور. اقولها امامكم بصراحة وبوضوح. حتى الان الدولة العميقة ورجالات الدولة العميقة الذين يدينون بالولاء المطلق للنظام السابق والذين يتنكرون لتلك الحكومة وتلك الرئاسة الاخوانية ايا كان بقى صواب ولا خطأ هم يتنكرون لها ولا يمدون لها يد العون. وهم في دواليب عميقة غارقة في عمق الدولة. هؤلاء كلما وجدوا طريقا للاستخفاف ولمنع اليد عن الانطلاق والامداد. يعني النهاردة انا بقول لك الدكتور مرسي ايده مغلولة وجميع الحكومة ايدها مغلولة. لو كانت منطلقة بنسبة 30-40% فحسب. والكلام ده هو انا مش يعني مش هقدر افصل فيه اكتر من كده. لكن قد تعيب على وزير وهو مظلوم وقد تعيب على رئيس وهو مظلوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
ازاي صح عن شخصين.
مرحبا يا متولي.
انا عمرو.
مرحبا. مرحبا يا شيخ عمرو.
الله يحفظك. ازاي صح سيدنا.
مرحبا يا شيخ عمرو.
الله يحفظك يا عم الشيخ. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. احنا سامعني يا عم الشيخ؟
اي نعم سامعك كويس.
الله يحفظك. دلوقتي احنا ان شاء الله يعني كنا نازلين النهارده وبعض الاخوه اعترضوا, في بعضهم قال لا لازم ناخد راي المشايخ الاول, وفي بعضهم قال لا طب لازم نروح ننصر اخواننا اللي هناك دول وكده.
لازم ننصر
يا شيخ. احنا شايفين في الاعلام ان دول معاهم سلاح ومعاهم بتاع وبيضربوا خرطوش. طب واحنا ننزل فاضيين. طب انا دلوقتي لو حضرتك دلوقتي تقول خد خوذه, طب خوذه هتحميني من ايه يا عم الشيخ؟
لا بص يا اخي, بص يا اخي عايز اقول لك حاجه. عايز اقول لك ان احنا عايزين نستعمل كثره السواد في دفع اولئك العصبه, لان هذه العصبه مهما انكسرت لن تبلغ سواد المسلمين. وابسط مثال او اقرب مثال على هذا واقرب بيان لهذا الذي هو الفارق ما بين ما يعدون له من عده وما يدفعون له من اموال وما يجمعون له من عصبه, وفي المقابل ايه اللي بيحصل؟ لا يستطيعون جمع معشار ما يجتمع كما حدث في مليونية يوم السبت. ومع ذلك في مليونية يوم السبت برغم انها اغزتهم وبرغم انها نكدت عليهم وكدرت عليهم وخرج كثير منهم, لك ده يوم شؤم وليلة
دعوة لنشر الخير في كل مكان, في كل مكان. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل. شارك معنا بنشر تردد قناة نور الحكمة الفضائية على تردد 10815 أفقي على مدار النيل سات بشتى الطرق والوسائل. دعوة لنشر الخير, لنشر الخير, لنشر الخير. دعوة لنشر الخير. قناة نور الحكمة الفضائية صرح إعلامي يعبر عن نهج الإسلام الصحيح وتدعو إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. نور الحكمة, نور الحكمة. نافذة إعلامية لعلماء الأمة ودعاتها للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قناة نور الحكمة الفضائية على منهاج النبوة. نتصدى لمنكر السنة ونزب.
فينبغي أن نتعامل على مظاهر, لكن كنا نتعامل على مظاهر ونتصرف على امور متوقعه يبقى ده نوع من العمى. السلام عليكم.
احنا كلنا بركات. ايوه يا شيخ.
السلام عليكم
الشيخ مصطفى عادل النهارده يعني وقال يعني لا الدستور, وبعدين في نفس كده طبعا كده هتتشتت, وبعدين اتكلم في الماده بتاعه السبب الشعب, وبعدين الشيخ محمد سعد الازهري وضح يعني الساده ديت مش المقصود ده يعني ان هو ليه الحق في اختيار رئيسه, وفي كده تسكت ومش عارفين يعني بقى هو إيه. لو قال نعم كده حرام عليه ولا, وطبعا صالح لهم نعم, بس انا حاسه الناس كده تنقصني يعني, ولا يا ريت تفهم الناس يعني يعني ايه كده للشعب وكده يعني. ربنا يصلح البلاد يا رب.
بارك اللهم امين يا رب. يا امي انا اعطيت وبينت هذا الموضوع في لقاء سابق من لقاءات الخليجيه, لقاء يوم الاثنين الماضي, برجاء ان الناس ترجع له مع 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 مع, مع ذكري الان لبعض التفصيل. هو انني اقول أن الدستور كمكون كلي يلحق به كثير من العوار, وأن هذا الدستور نبرأ منه إلى الله عز وجل براءة كاملة تامة لأسباب, منها أن فيه كثير من المواد, هذه المواد فيها معاني تعارض المعاني الشرعية. رقم اثنين, وهو الأول مش الثاني, هو الأول بس ذكرته ثانيا وهو أعلى الأمور, وهو أنه لم يعطي الشريعة حقها وأغمضها. فبناء على ذلك نحن نرى أن هذا الدستور باطل, ونرى أن هذا الدستور لم يحق الحق إلا بقدر ما, وأخطر ما فيه أنه أغمض الشريعة موقعها وجعلها في الدرجة الثانية. ولكن مع هذا ولكن مع هذا مع اعتقادنا وتبرؤنا مما فيه واعتقادنا أنه دستور مسخرة لا مفخرة، إلا أننا ينبغي علينا أن نقول نعم ليس من باب قبوله ولكن من باب الاحتياج إلى تمريره من باب الضرورة، فنحن نقبل ذلك الباطل ضرورة، لأنه عدم قبوله سترتب عليه باطل أكبر. يعني المسألة مش مسألة كلام الشيخ مصطفى أو كلام الشيخ محمد أو كلامهم كلهم عن عين والرأس، وكل يتكلم بوجهة نظر معينة وكله بيسدد ويقارب وبيحاول، بعضهم يبين الفساد والبعض يبين أن الفساد قليل إلى حد ما، وكل منهم متلاقي في وجهات النظر وقريب، لكن لابد أن نفهم إذا أردنا الحق علينا أن نعتقد بطلانه، وعلينا أن نرى أننا يلزمنا قبوله مع اعتقادنا ببطلان من أجل الضرورة، لأنه مفسدة قبوله أقل بكثير من مفسدة عدم قبوله لما فيه لما نحن فيه من حرب، لأن هناك أناس يتربصون بهذه البلد لإرجاعها إلى النظام الأول، ولا يبقى وساعتها لن يبقى فيها لا جبل ولا عقال، لن يبقى فيها لا جمل لا ناقة ولا عقال، وهذه مسألة خطيرة، أن التنكر للمفاسد مأسمة عظيمة. يبقى ما يجي واحد يسأل أو أي شيخ واحد يسأل يسمع في عن الدستور، نحن نتفق أو إلا بنتفق، لكن هذا كلام بين أن الدستور فيه عوار شديد. طب نقول نعم ولا لا؟ يلزمنا أن نقول نعم للضرورة. إيه الضرورة يا عم الشيخ ما دام أنه هو باطل؟ ليست ضرورة قبوله، وليست ضرورة الإقرار بما فيه، وليست الرضا ضرورة الرضا بما فيه، إنما ضرورة دفع المفسدة التي تحيق بنا والتي يتربص القوم بنا. النهاردة هؤلاء النفر المحاربون لديننا الصدون عن سبيلنا يغنون بأقوال المشايخ وينشرونها بينهم البين من باب إن إيه؟ إن الدستور يسقط، وبالتالي تكون لهم الفرصة الانقضاض على الدولة التي تتحلحل شيئا ما. وأنتم ترون أنه كلما قرب بعد الاستفتاء كلما نشط القوم وأوقدوا نار الحرب وسعروا الأمور والمسلمون لازالوا في خلافاتهم. نحن ينبغي أن ننظر للمسألة بنظرة مصالح تقتضيها الأحوال وليست بنظرة اختيار. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ سيد.
تفضل.
أحبك في الله والله.
بارك الله فيك. تفضل.
أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إني أحب كل علماء المسلمين العلماء الربانيين، وأدعو الله أن يحشرنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل.
أمين يا رب. اللهم أمين.
أمين يا رب العالمين. عندي
تفضل.
عندي يا شيخ الجليل الفاضل كلمة أقولها لأخي أو أبي الرئيس محمد مرسي.
تفضل.
أدعو له بالثبات وبالبطانة الصالحة، وهل يوفقه الله؟ ولي نصيحة واحدة بس، واحدة فقط له.
تفضل.
النهاردة المؤتمر اللي كان عامله البراجعي وعمرو موسى وحمدين والسيد البدوي والمجموعة اللي كل المسلمين عارفينها دي، المؤتمر دوت يعتبر إقرار واعتراف منهم بالانقلاب ضد الحكم والتجسس لمصلحة بلاد أخرى، واخد بال حضرتك؟
أيوة.
فأرجو من الرئيس الفاضل الكريم المتدين اللي هو ان شاء الله ربنا مهيده ان شاء الله انه يصدر قرار بعدم سفر المجموعة دي كلها من الان، بعدم سفرهم خارج مصر من الان، عشان ان شاء الله بامر الله الغمة هتعدي ان شاء الله بامر الله، واول ما يحسوا ان الغمة هتعدي كلهم برضو هيطلعوا على برة زي اللي قبليهم.
ربنا ينصرنا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. ربنا بشرنا وياك بالخير. طبعا احنا مستبشرين بفضل رب العالمين. وانا عايز اقول يا اخوانا ان زي ما اخونا ده بيقول ان الغمة تنكشف، نعم نعم هذه كلمة حق، الغمة ستنكشف، ولكن ستنكشف عن قوم يهلكوا وقوم ينجوا، فكونوا مع الناجين. ستنكشف الغمة عن قوم يذوبوا في الفتن ويعني يعني ينقلب على وجوههم وقوم راسخون ثابتون، نسأل الله يجعلنا منهم. فلابد أن تفهموا أن الفتن سنة ربانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة السراء والسراء، ثم ذكر فتنة الدهماء التي لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمطا، فيصبح الرجل مؤمن. ثم فبعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيتصالح الناس على رجل في وسط الفتن، تجد الناس تتنكر لدينها، تجد الناس في الفتن تتنكر لدينها، ولما يختاروا أحد زي ما انت شايف. يعني النهاردة القوى السياسية لما كونت الجبهة الإنقاذ اختارت مين؟ اختارت رجال كلهم ينطبق وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. كانت العرب إذا كان الأمر متوافق ذو قوة في مقامه ومحله تقول كف في ساعد. يعني لما كل حاجة مظبوطة والاختيار مظبوط والرجل مظبوط في المكان المظبوط تقول كف في ساعد. وإذا كان الأمر هفأ، وإن كان الأمر مختل، وإن كان الاختيار مختل والأمر في غير محله والأوضاع مقلوبة تقول ورك على ضلع. يعني ايه ورك على ضلع؟ الورك هو أعلى الفخذ، الورك اللي هو بنسميه ورك هو اسمه ورك. هذا الورك إذا ركب على الضلع اللي هو أضعف العظام فكيكون الأمر مختل، لو ركب الكف على الساعد يكون الأمر متين وقوي. فكانت العرب تقول إذا كان الأمر متوافق منتظم صحيح تقول كف على ساعد، وإذا كان الأمر مختل مضطرب معوج في غير محله اختيار بغير وجه كانت تقول إيه ورك على ضلع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
اسمح حضرتك يا شيخنا، طب هي طالما في يعني اللي هي الشريعة دي ايه هي حالة الضرورة ممكن توضحها لي حضرتك؟ لما احنا كنا نقوله تطبيق الشريعة وخلاص انتهى المشوار ده.
هقول لحضرتك
فهمنا حضرتك، واحنا كنا نخصنا المشوار كله في كيف تطبيق الشريعة، وطالما هي حالة ضرورة حالة ضرورة وكبرنا دماغنا وخلاص بدل اللي احنا فيه ده.
طيب ده كلام كويس. اقول لحضرتك، الاخ بيسأل سؤال مهم جدا وبيقول احنا دلوقتي سعينا من اجل الشريعة فكوباية اللبن كلها يا اما تندلق كلها، باعتبار ان احنا ما عندناش تسديد ولا مقاربة، وان جلنا الشريعة واما تتحرق البلد اللي فيها. طبعا ده كلام انا ما عرفش له مكان لا في الشرع ولا في العقل ولا في العرف ولا حتى في الاديان الاخرى. اللي انا اعرفه من ديني انه ما لا يدرك كله لا يترك جله، وان النبي صلى الله عليه وسلم سدد وقارب، وان النبي في الحديبية رضي بشروط مجحفة لانها كانت تدرأ الفساد وتمنع الوجه مع قريش وتمنع التقاتل حيث لم يكن مؤهل له، الى ان اذن الله عز وجل بان سدد وقارب بذلك الصلح الذي لا يتفق مع ما يريد، والتي لا تتفق مع ما دان به، والتي لا تتفق مع ان الكفار هم حصب جهنم هم لها واردون، وتتفق على انهم لا عهد لهم ولا ذمة، وتتفق على مدية البراءة منهم، وتتفق على عدم رد احد من المسلمين اسلم له ان يرده اليهم ليفتنوه في دينهم. كل ذلك لا يتفق مع الدين، وكل ذلك لم يكن هاجر من المدينة من مكة الى المدينة وحصر في الشعب قبل ان يهاجر ووراءه المرارات وليس الامرين، كل ذلك من اجل نصرة الدين. وبعدين في الحديبية يجد الامور ضاقت ويجد ان المسألة اما ان يدع كل شيء واما ان يقبل بعض الشيء انتقالا منه عسى ان يتأتى نعمة الله فيبقى بعد ذلك. فده اللي نعرفه انه ايه، ان الانسان دائما احنا نريد، انا عن نفسي لما تيجي تسألني تقول لي انت عايز ايه، اقول لك عقديا انا اريد تحكيم شرع الله بحيث يكون شرع الله هو الغالب وهو الامر الذي يحكم كل شيء، يحكم في الدماء في الاعراض في المحاكم العسكرية في العلاقات الدولية في الجيوش في الحروب، يحكم في المرأة وفي الرجل وفي النصارى وفي كل شيء، لأن ده أمر الله وأمر الملك ينبغي أن يكون أعلى الأمر، وحكم الملك ينبغي أن يكون أعلى الحكم. ده اللي أنا عايزه وده اللي أنا بدين به فبكمل بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك. تفضل.
فيك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أسأل الله أن يسدد خطاك ويوفقنا الله وإياك لكل خير.
أمين يا رب وإياكم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخ. حقيقة يعني مداخلتي مع حضرتك حفظك الله أبدأ بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
يعني أنا أثبت قلبي وقلب حضرتك وأنت أفضل مني وكل من شاهدك ويسمعك أفضل مني.
برافو. ربنا يستر.
أقول يعني ما نراه الآن على الساحة بشرايات النصر بإذن الله.
بإذن الله.
ولكن بس أنا أعتب على من يعني في 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 قلب الآن وأنا كنت أدعو عليهم حقيقة يعني. يعني لو رجعنا يا شيخنا حفظك الله للوراء لأحداث العباسية في 24 ساعة لموا الدور.
نعم.
أنا عايز أوقف في كلامي عشان ما أخدش وقت حضرتك. في 24 ساعة يا شيخ الداخلية لمت الدور، لمتها بدماء وذبح.
نعم.
ذبح من هو الظهر.
نعم.
الذي يقصه بالمقص.
نعم.
بملايين أمثال من امتدت يد أيديهم إلى هذه الغادرة إلى هذه الدماء.
نعم نعم نعم.
في 24 ساعة يا شيخ.
نعم نعم.
أنا أخاطب الشعب المصري كل من يسمعني الآن، في 24 ساعة لموا الدور. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم والله صدقت. صدقت. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اكمل الكلام اللي انا الاخ بيساله اللي هو السؤال الوجيه اللي بيساله اخونا اللي هو بيقول ايه الضروره يعني اللي تخلينا ان احنا نقول نعم او كده. فزي ما قلت لك لو انت سالتني انت عايز ايه هقول لك انا عايز اللي انا ذكرته بحيث ان يكون الامر محكم للشرع. طب ايه الممكن؟ الممكن لا مش قادر اعمل كده. دخلوا عملوا انتخابات مجلس شعب وحصل حرب عليها وافشلوها والدوله العميقه بكل ما لها من رجال مربوطه بالفلول وخراطيم الدم اللي عماله تدي حسني مبارك من خلال رجاله الممتدين في عمق الدولة حتى يفشلوا كل امر ولا يمكنوا المسلمين من اي ما يحصلوه بحيث ان هم كل مكسب يكسبوه لابد ان هو يدمروه لهم. وفعلا عملوا معهم كثير جدا من الامور ولكن الله عز وجل غالب على امره فمكن لهم في المجلس على امل ان هم يوصلوا منه للشريعة واتضربوا وبعد ذلك اتضربوا مكن لهم في ان يترشحوا للرئاسة وضربهم في انه مثلا بعض الناس اللي كانت لها وجهات معينة وراء تأييد معين اتضربت واتطرد زي الشيخ حازم اسماعيل حفظه الله وغيره. وبعد ذلك الى ان مكن الله عز وجل لهم في ان بلغ الدكتور مرسي الى كرسي الحكم وبدأوا يعملوا نظام معين وطرق معينة من خلال الاحزاب والتأسيسية والدستورية وبدأت الحرب الداخلية حتى لم يكن ليس في الامكان اكثر من مكان وخرج الدستور المعوج كخطوة من الخطوات التدافعية وخطوة من خطوات الدفع اللي هو يعني ايه الدفع يعني ناس بتزق بعض وناس بتخانق بعض وناس بتحارب بعض فده بياخد من ده وده بياخد من ده وهو الامر كده لان الاسباب الاخرى التي يمنغى ان تستعمل شرعا زي الجهاد والجيوش والعصبة وزي القوة الدافعة كل ده مش موجود كل ده ملوش وجود واذا كان موجود فكرا عند بعض الناس واذا كان موجود عقيدة عند بعض الناس مش موجود واقعا مش موجود واقع عملي يعني حتى المسلمين اللي احنا بنتعامل معاهم ممكن يكونوا مسلمين فكر الجهاد وفكر الفداء مش مستحضر عندهم مع ايمانهم بيه لكن ما هواش متحكم فيه فهومهم ومش متحكم في مذاهبهم لكن في النهاية هم مسلمون وبالتالي نحن كمجموع المسلمين بمحتواهم بما فيهم من غث وسمين وبما فيهم من ناصح ومغشوش كل ذلك المجموع يكون قوة معينة القوة دي امكانياتها القماش اللي عندنا هو ده الخامة بتاعته طب نعمل ايه احرقه يا اما يبقى خامة متينة يا تحرقه مفيش في الشرع كده في الشرع في تسديد ومقاربة وفي انك انت تاخد الامر بحسب حال المسلمين فان كان المسلمين من اهل الفتور من اهل القلة مفتونين بعض الشيء لكنهم على الدين يبقى معنى ذلك انك انت خاطب الناس على قدر عقولهم خذهم من الدين بقدر ما يطيقوا خذهم بالدين من قدر ما يطيقوا يبقى معنى ذلك انه ايه ان احنا بنمشي في الموضوع بحسب ما نملكه بحسب المستطاع طيب ما نسيبه خالص نسيب الدستور ونسيب الدنيا ونسيب الرئاسة ويتحرق اللي يتحرق كويس يبقى معنى ذلك ان احنا ايه ان احنا هنترك الامر لعدونا فبترك الامر لعدونا ده افسد ولا ان احنا نخش في الموضوع ده هو اللي هو مكروه ووجع قلبنا وما حققش مرادنا اللي هو الافسد طبعا الافسد ان تترك الامر لعدوك خاصة وبدوس عليها خاصة وبدوس عليها ثالث خاصة بعدما تشروا عن أنيابهم واجتمعوا بأعدائك وأعداء الدنيا كلها أمريكا وإسرائيل ورتبوا الأمور معهم وحلموا بأن لا يمكنوا مسلما بعد ذلك بعدما أخطأوا تلك الخطيئة التي لا تغفر بأنهم مكنوا لمرسي بطريق أو بآخر وهم غافلون عن أن الذي يملك هو الله وبالتالي صار الأمر أمامنا بين أمرين إما أن احنا نوافق على المعوج حفاظا على بعض المكتسبات لئلا يعود الأمر إلى أسوأ, ما أسوأ من السوء وإما نترك المعوج فيأتينا أعوج من العوج ويأتينا دعاة الشذوذ ويأتينا متنكرين للدين يا أخي يا أخي يا صاحب السؤال وأمثالك ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليكم دينكم وثبتنا وإياكم ورزقنا لكم الغيرة على الحق أنت ترى أن المسلمين لهم غلبة والمسلمين أكثر عدد ومظاهراتهم مليونيات حقيقية وفي الانتخابات اللي هي يعني رضيوا بها بالمرار ولا بغض النظر رضيوا بها بالمرار ولا بحلاوة أكثر عددا وأكثر نتيجة ولهم الرئاسة والرئيس منهم وكل ذلك ومع ذلك الجرائد كلها بتشتم الشاشات كلها بتشتم حتى الشاشة الرئيسية المذيعة في القناة الأولى المصرية طلعت تقول النشرة الإخوانية تعالوا والآن لقائنا مع الصحافة الإخوانية كده باستهزاء وهي موظفة عند الحكومة الإخوانية وبتاخد مرتبة من الحكومة الإخوانية وبتتريق على الحكومة الإخوانية والحكومة موجودة مش حكومة موجودة يعني في أيام الهكسوس كل ذلك يدل على مدى الحرب وامتدادها وأنت تملك أمرا فكيف إذا تركت كل الأمر لابد أن نعرف أخي الفاضل صاحب السؤال وأمثاله أن التنكر للمفسدة مأساة عظيمة أي إنسان يدين لله عز وجل ويعبد ربه بالولاء والبراء والحكم بما أنزل الله والجهاد في سبيل الله وكل شيء دون النظر للمفسدة ودون النظر لأي المفسدتين أكبر حتى تدرأ يأسم اسما عظيما لما ترتب على حاله أو قوله أو عمله من مفاسد لابد أن نفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين ليس إلا المفسدة وليس فعلا للباطل ولا حبا للباطل ولا اعتقادا للباطل طيب السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
ازيك يا شيخ
مرحبا
اطال الله عمرك
بارك الله فيك
ممكن بس ابعت رسالة بس على قناة الحكمة
ايوه ابعت رسالة
اقول للدكتور محمد مرسي اللي هم خمسة ستة السبعة العشرة اللي هم عاملين الدوشة دي كلها ومنظمين الولعة اللي في البلد دي يتلموا يا فندم ويعني فضيلة الشيخ واصلا تلاقي وراهم بلاوي ثلجة يتمسكوا بالقانون والله العظيم البلد هتهدى
ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا وله الخير ونسأل الله عز وجل أن يمكننا منهم وأنا أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم آيات عزه وانتقامه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله حالا ما بحال فأسأل الله عز وجل أن بعد طرفة عين يرينا الله عز وجل ويسمعنا من الأخبار ما تسلك صدورنا وتذهب غيظ قلوبنا يا رب تولى أمرنا واحسن خلاصنا يا رب أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك يا رب أنت الذي مكنت لمرسي وأنت الذي أذهبت من طريقه المجلس العسكري فأذهب من طريق هذه الزمرة ومكننا من بلادنا وحكم فينا كتابك يا رب أخرجنا من حالة الضرورة إلى الاختيار ومن علينا برضاك واحفظنا واحفظ المسلمين شبابا وذكورا وإناثا فكما قلت إن لابد أن احنا نستوعب أن الأمر فيه خطورة شديدة إذا غفلنا عن المفاسد لابد أن تعلم أخي السائل أنت وكل إخوانك الذين ينظرون إلى الأمر بأننا ينبغي هذا الدستور ما ننظر إليه على أنه دستور كفر وبالتالي نبرأ إلى الله من الكفر ونقول للناس الكلام ده احنا رافضينه وحنقول لا وما شابه لابد أن تنظر على ما يترتب لذلك لابد أن تنظر على ما يترتب لذلك هل هذا وراءه من المفسدة الأكبر وراءه من دفع من ضياع مفسدة مصلحة أكبر لابد وهذا الأمر يؤخذ بالاستقراء وغلبة الظن لأن ما يحدث في الغد غيب ولا يعلمه إلا من يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى فلابد أن نتفهم ذلك ونتدبره ونعلم أن الأمور إنما تحكم بضبط شرعي ضبط شرعي بمعنى أنا أتمنى أن يكون في جهاد أنا أتمنى أن إحنا ما نكونش رعاع أنا أتمنى أن ربنا يرزقنا قوة دافعة ضاربة نذوق فيها العز. جعل زوى جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فين الكلام ده؟ فين ده؟ احنا عايشين النهاردة في الانتخابات والخلاف السياسي والشتيمة والطعن واللعن. ده احنا عايشين في معرة. ده احنا عايشين في ذل. لكن النظام السياسي والوضع ومشاركة الوطن وشركاء الوطن والغم والهم اللي ابتلينا بيه وعدم قدرتنا على نصر ديننا بالقدر الكافي، يبقى معنى ذلك ان نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نسيبها تتحرق، نسيبها تولع. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى اذن ان نقدم ارواحنا في ذا العرض حتى لا نعير باعراضنا اذا انتهكت، وفي ذا المال حتى لا يضيع المال مع انه يمكن ان يعوض، وفي ذا الدار وفي ذا الدار، فكيف بالبلد التي تحيا فيها انت وعرضك ومالك وامك وابيك واعراض المسلمين جميعا واموال المسلمين جميعا؟ لابد ان نتدبر الامر ونفهم ان المسائل تحكمها احكام، وان الامور ليست بالاختيار. ولا يظن احد عندما نتكلم عن هذا الدستور وعن هذه الآفة وعن هذه البلية التي ابتلينا بها وعن هذا العوار الذي ننكر ونبرأ الى الله منه ان ذلك امر اجتهادي نراه بنظام حادي بادي. يعني حطوا دبنا الامور كده حادي بادي، نقول خلاص هنقول كده؟ لا، هذه مسألة تحكمها ضوابط شرعية. فعشان كده بقول ان كل المشايخ حفظهم الله كل منهم يدافع عن وجهة نظري ويبين، فنحن متفقون او انا عن نفسي اعلنها امام حضراتكم ان هذا الدستور معور، ان هذا الدستور مسخرة لا مفخرة، وانني ابرأ الى الله منه. ولكن لابد ان ننظر في التعامل، يعني هو من حيث محتواه وما يتعلق بالحكم بما انزل الله قضية كبيرة جدا وموضوع كبير وطويل، لكن تعال في واقعنا ماذا نصنع؟ هل نأخذ بأننا يعني نقولها ويكون ما يكون والطوفان من بعدنا؟ هذا ليس شرع، هذا ليس شرع. فإغفال المصالح والمفاسد أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بصير أو عن أبي بصير، وقصته معلومة في السيرة، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. كان حيعمل فتنة كبيرة لو كان معه رجال، لو كان معه عدد كان يعمل فتنة كبيرة. لماذا؟ لأن أبا بصير رضي الله عنه لم ينظر فيما فعل في المصالح والمفاسد. وإلا لو قلنا أن أبا بصير كان موفقا، إذا معنى ذلك أننا سنصحح أمره على ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يحتاط من يتكلم فيه ويتفهم. لو أنت زكيت فعل أبي بصير وجعلته حقا مطلقا، فمعنى ذلك أنك تعليه عما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقام مش هو اللي أقوله، مش عارف أقوله كمان أمام عامة الناس واتكلم فيه، لكن أنا أردت أن أجيب الأخ احتراما لسؤاله واحتراما لوجهة نظري حتى يفهم ما هي الضرورة التي تلجئ لذلك. ثم أكمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فتنة السراء أو السراء وفهمنا، ثم ذكر فتنة الدهماء في رواية دهيماء، وقال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لتمطه لطمة فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ لأنه ما يجده من الفتن. يعني النهاردة ممكن تلاقي واحد يقول لك مرسي إيه والإخوان إيه وحيحرقوها ويدمروها، وممكن هو كان قبل كده يعني موافق، فتجد إن تغيرات الأوضاع ومثلا الضرب اللي بيحصل هنا وبعض القتل وبعض الناس والفتن، كل دي فتن شديدة، والدماء اللي بتسال دي بريئة، وانا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تعدى وكل من كان سبب في إسالة دماء، وانه سيتحمل يوم القيامة ما لا يعلم مدى إلا الله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المسألة مش لعبة، اللي بيقتل ده المسكين الموتور المهتور اللي واخده 100 ولا 200 ولا 300، ولا مثلا بيخدم حد صاحبه، ولا ملموم في اتوبيسات من قرى ونجوع من باب كرامة وحمية لواحد من رجال الاعمال ولا من الفلول، مسكين بعت دينك بدنيا غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احمق من باع دينه بدنيا غيره، احمق من باع دينه بدنيا غيره. لا بد ان نراجع انفسنا ونفهم وانا بخاطب الجميع، بخاطب الناس المأجورة والمتحاملة للفلول والمقابضة، ارحموا انفسكم قبل ان تأتوا يوم القيامة هالكين، كل دم، كل مجروح، كل ضربة تضربوها ستدفع من دينكم ومن حسابكم ومن عذابكم في جهنم ما لا يعلم مداه الا الله. واقول لاصحاب السياسات والمبادئ، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، سيبونا من مرسي وسيبونا من الاخوان، لكن تكون فعليتنا لله. ما ينفعش ان انا احط ايدي، انا واحد من الناس، انا لا اخوان ولا سلف ولا في اي مجموعة ولا حزب ولا جماعة، ولا يمكن اقبل وابرأ الى الله ان انا احط ايدي في ايد واحد يقول لي لا اسلامية، يقول لي امريكية، يقول لي غربية، لان انا خلقت في هذه الدنيا، خلقني من لا خالق الا هو لكي اكون عبدا له، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احط ايدي فين؟ احط ايدي فين؟ حصلت ايدي من الاخوان ماشي، حصلت ايدي من السلفيين ماشي، حصلت ايدي من اي جماعة ماشي، لكن لن اضعها الا مع واحد يقول لي انا عبد لله. من غير حزب ماشي، من غير جماعة مش مشكلة. احنا قبلنا الاخوان مش عشان اخوان، وممكن يكون بيننا وبينهم مرار في حاجات كتير، لكن قبلناهم عشان هم بيقولوا انا عبد لله. حطينا ايدنا مع السلفيين وبيننا وبينهم مرار، وبيننا وبينهم حاجات كتير، لكن قبلناهم ولقيناهم لانهم بيقولوا احنا عبد لله، وغيرهم وغيرهم. لكن بتاع ميدان التحرير ولا إجابة الانقاذ، ايا كان فوق دماغ، هم حرين يكونوا ما يكونوا، يقعدوا مع امريكا، يقعدوا مع الشياطين الجن، انما في النهايه لا يضع احد في ايديهم ابدا، لانهم لا يقولون نحن عبيد لله، انما يقولون نحن عبيد للديمقراطيه، للحريه، للمدنيه، لامريكا، لاسرائيل، يبد ان احنا مش هنقاتل ونعمل من اجل المدنيه والحريات. فين حق الملك فيكم؟ اين حق من يطعمكم ويسقيكم؟ اين حق من ينسمكم الهواء ويسقيكم الماء؟ اين حقه؟ ملوش حق. انتوا انا اعلم ان انتوا هتقولوها بالبؤك، اه حقه بقى، حقه في القلوب. كل ما تقول واحد الشريعه يقول لك شريعه مين؟ الشريعه حلوه بس المشكله في اللي هيطبقها. طب وفي الاخر هنعمل ازاي؟ هنطبقها ازاي؟ لو جبنا هنجيب مين؟ هنجيب جورباتشوف ولا نجيب بوتين ولا نجيب اوباما عشان هو ده اللي هيبقى بيطبق الشريعه من غير ما يبقى دكتاتور؟ هنجيب مين يطبق الشريعه؟ ما كل ما هنجيب واحد يطبق الشريعه ونقول له احنا عايزك تطبق الشريعه يقول لك اه ما هو هتبقى الشريعه حلوه بس هيجي سيد هتبقى شريعه سيد. احنا مش العيب في الشريعه، يقول لك كده بقى يحسسك انه يعني راجل جاله وحي، ده العيب في الشريعه، ده العيب في اللي هيطبقها. طب ما ليه الشريعه جعلت عشان ايه؟ عشان يطبقها بشر عايشين في الارض، والشريعه لما بتطبق ببشر ما بتتعوجش، انما اللي بتعوج الذي دخل عليها بعوج. بص يا اخي، بص يا اختي، بص يا كل اللي بيبص واسمع وشوف، القران نفسه كقران، القران اصل القران ده لا في بقى مبدل، لا في ضعيف، لا في منسوخ، لا في مش عارف متروك، لا في شيء معوج. القران المحكم، القران العظيم، القران الكريم، القران التام. هل تعرف ان القران ده ممكن يضل بيه ما يضل ويهتدي بيه يهتدي؟ تعرف كده؟ يقول الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طب واحد يقول لي ازاي بقى؟ ازاي يضل بيه كتير ويهدي بيه كتير؟ وما يضل به الا الفاسقين. اللي داخل على القرآن بعوج، اللي داخل على القرآن بشهوات، اللي داخل على القرآن بامريكا، اللي داخل على القرآن باسرائيل، اللي داخل على القرآن بمدنية، اللي داخل على القرآن بحزبية، اللي داخل بالقرآن على مدنية لا إسلامية، لازم يضل به، لازم يضل به، ولازم يكرهه، ولازم ينظر فيه إلى أنه طغيان وديكتاتورية قرآنية. لابد أن يكون الأمر كذلك. لماذا؟ لأن زي ما قلت لك المسألة يعني عوج قلوب، عوج نفوس، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بالله عليك اللي بيحصل النهاردة ده إيه؟ أليس قطع ما أمر الله به أن يوصل؟ أليس قطع بين الشعب بسبب الفلوس والدفع؟ وبسبب الإغواء يقول لك مرسي اللي قطع. طب مرسي قطع بناء على موطة شرعي، ده انت ملزم انك انت تولي مرسي حتى لو كان مرسي ده ثلاث اربع وحش. مدام اعلن الاسلام يلزمك ذلك، يلزمك ذلك الاجماع على ان ولاة الامور لا يخرج عليهم باليد الا ان يروا منهم كفرا بواح. طب انتوا خارجين عليهم النهاردة انت بتكفروا، يعني انت يا علماني وليبرالي وانت يا بلطجي وانت اللي كنت سهران حوالين الاتحادية بأزايز الخمر اللي صوروه على الشاشات من مجامع القمامة وبقايا بقايا الصهرة الحمراء والخضراء والصفراء، الأزايز بأنواعها الصفراء والحمراء والخضراء، انت خرجت على مرسي باليد وبالسلاح وبالضرب وراح تهجم على الأصل وتكسر فيه، بتكفر مرسي؟ رأيت منه كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان؟ ثم تقول لا انا ماليش دعوة بالدين ده، انا بخرج عليه وبكسر فيه وحواروح اضربه عند البيت واعمل فيه عشان راجل سياسي، عشان انا راجل علماني، عشان انا راجل علماني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازي حالك يا شيخ؟
مرحبا
مرحبا بك يا رب، رب ان يجعلك نصرة للمسلمين يا رب.
امين يا رب واياك
ان شاء الله. اقول لك النظام اللي في الحمدان صباحي وعمرو موسى ومحمد البلدي دول ما كانوش رجول دكت لمبارك؟
اه طبعا
كانوا رجل دكت. عندك محمد البلد اللي دخل الامريكان، هو مش هو اللي دخل الامريكان العراق؟ انا عاوز اعرف الناس دي مش عارفين نفسهم ان هم منافقين؟ مش انا عاوز اعرف بس تقول لي دول هم منافقين؟ والله العظيم ثلاثة منافقين.
اسال الله العافية والسلامة.
يعني اخلي عندك يعني انا اعرفش اللي ضد الشريعة واللي ضد الدين ده مش عارفين اسكم كيف يعني. يعني حمد الصباح ده ما عرفش ده مش مسلم، البلد ده مش مسلم.
نسأل الله العافية والسلامة.
أي واحد ولا في البلد ويقول إن هم يعني معارضين وعاوزين إن يعني حرياتهم، هو عايزين إيه الحريات بتاعتهم يعني؟ حفار الدم وراح يقتل الناس في يقتل الناس المسلمين يعني. واحد يقول لي أنا الله عز وجل يعني أنا عاوزين إيه هم يعني دولة؟
نسأل الله العافية.
بعد عن الشيخ والله العظيم لما اشوف اللي في التلفزيون والشباب اللي لما يتدبحوا الشباب ده يعني ايه يعني؟
نسأل الله ان يجعل لنا مخرج، نسأل الله ان يجعل لنا مخرج. السلام عليكم. طيب زي ما بقول لكم يا اخواننا انه انا كنت بسأل سؤال قبل ان يتصل اخ من عدة متصلين وبقول انا بس انا راضي، انا مش راضي، انا بسألكم سؤال، اين العدل ولو نسبي؟ العدل مع مين؟ العدل مع اولئك ها الذين انتم ترون وتسمعون اراء الناس فيهم، ام العدل مع من ادعى الاسلام؟ خلينا نقول ادعى الاسلام لان القلوب يعلمها ربنا. انا ظني انه صادق، انا ظني ان الدكتور مرسي صادق، ده ظني انا شخصيا كسيد، مش ظني، مش يعني ليه اقول ظني؟ لان اليقين يعلمه ربنا، القلوب لا يعلمها الا الله، بس انا ظني انه صادق. خلينا نقول ادعى الاسلام، انا امام واحد ادعى علمانية، ادعى ليبرالية، ادعى مدنية، ادعى غربية، ادعى اتصال بامريكا واسرائيل، واحد تاني بيقول لا اله الا الله، واحد تاني بيقول عسى ان يكون قريبا، واحد تاني بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. طب انا قدام كلامين، خلي الاتنين مظبوط، خليهم هما الاتنين كل واحد بكلامه، هما بقى صادقين كذابين بس كل واحد بكلام، بالله عليك انت تروح فين؟ انت تروح فين يعني؟ وبعدين انا عايز اسال سؤال لكل المصريين، مش للمسلمين بس ولا الاسلاميين بس ولا لحتى المسلمين اللي هم مغرر بيهم في الميدان ولا المسلمين اللي هم مساكين بيروحوا يموتوا نفسهم بايديهم ويضربوا في اخوانهم ويقتلوهم عشان خاطر 200 جنيه، لا انا بتكلم على كل الناس. ايه اللي عمله الدكتور مرسي؟ قول لي كده انا عايز اعرف. انت دلوقتي كل اللي عمله هو انه زعل حمدان صباحي وزعل البرادعي وزعل عمرو موسى، فطبعا ما دام زعل دول ودول بيبي فما ينفعش الا انه يا بيبي انت ما ينفعش تزعل، فبالتالي كخ على مرسي اللي زعل دول. في حاجه عملها مرسي تاني غير انه زعل دول؟ انا عايز اعرف يعني مرسي ازاح العسكر اللي كل الناس كانت عماله تضرب بالنار وتموت، العسكر اللي كانوا بيقتلوا الناس ويرموهم على كوم الزباله، العسكر اللي عروا البنت وخلوا عورتها الشديده تظهر على امام الناس كلها وهي بنت من بناتنا واحدة من المصريات، واحدة من الشعب، واحدة من المواطنين. العسكر اللي ما كانش بيخلي حد يفتح بقه الا بالمزاج، اللي كان عامل تربيطات. العسكر اللي ما كانش حد بيقدر يقف كده ويقول له احنا هنعمل ونسوي وحنجيلك يا عسكر وحبنزلك، لما يقف البلد يقول قدامك 48 ساعة، 1 2 3 4، وإلا هعبطك وإلا حمدك وإلا هعلقك. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انا عايز افهم، ايه اللي عمله مرسي؟ ازاح العسكر من طريق الشعب؟ موضع جريمة زعل بيها بيبي؟ ايه اللي عمله مرسي؟ اللي عمله مرسي انه بيحاول يحل المشاكل، انه يزود المرتبات على قد ما يقدر من الخزنة الفاضية. اللي حاوله يعمل اللي جاب حكومة وهو نفسه ما بيسلقش البلد. اللي عمله مرسي، اللي عمل كرامة المصري في الدول الخارجية، اللي وقف قدام غزة موقف عمرنا كنا دايما بنعرف اللي غزاويين يتقتلوا واحنا نسقف ونعمل مباريات كورة في عز قتلهم ونقفل المعابر عليهم عشان خاطر عدوهم يهلكهم، عشان فتح المعابر عليهم فبتربوه. يعني انتم يا اللي جوه، زي ما واحد بيقول، واحد كان كاتب مقالة بيقول ايه في جريدة عربية، بيقول ايه؟ بيقول ان الذي يحدث في مصر على يد القوى المدنية التي اتحدت عن غير اتحاد، عن غير اتحاد ممكن، يعني حاجة مستحيلة، انما هو نوع من التأديب الغربي الامريكي الصهيوني الامريكي او الامريكي الصهيوني على موقف الدكتور مرسي مع غزة. مش انت رحت نصرت غزة وفتحت المعابر؟ مش خدت العيانين تعالجهم؟ مش انت مش عارف عملت ايه وسويت ايه؟ طب حنقدبك، وعندنا رجالة اشاوس، رجالة حديد، البلد صباح وموسى، رجالة حديد تفوت في النار، هتوريك الويل يا مرسي في مصر. وديكم شايفين الخطط والتمثيليات والسيناريوهات، وكل ما النار تفضى وكل ما الميدان يفضى وكل ما الدنيا تروح يروح دافعين دافعين دافعين، ويقول لك كنت مسجل. لسه راجل بيتصل وبيقول لك وجاي من ابو كبير ومن اهو ده الراجل ده راجل صديق ليا وراجل صاحب وبيتكلم، يعني مش واحد بس بيتصل بقى باحث ولا بتاع، اللي هو الشيخ صلاح ده ربنا يكرمه. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
حضرتك الشيخ، ربنا يبارك فيك. انا بس وخاطب حضرتك، يا ريت لو في الجمعه القادمه وتوصي من هذا المنبر كل خطيب جمعة وكل عالم وكل داعي لله عز وجل وكل صاحب كلمة أن ينبه الشعب، لأن الشعب مغير يا فضيلة الشيخ.
أي نعم أي نعم. أنت سامعني بعمل إيه دلوقتي؟ سامعني بعمل إيه؟
يعني كنت عايز أنبه حضرتك على مسألة التيار الإسلامي. إيه كلمة التيار الإسلامي؟ يعني هو تيار كهربائي. التيار الإسلامي يعني معناته إحنا بكده بنقوقع أو بنحجم مجموعة معينة من حقوق التيار الإسلامي زي التيار السياسي، التيار كذا. لا، انا بخاطب كل مسلم على هذه الارض ملتحي وغير ملتحي، حتى يا اخي لو ما عندكش لحيه، ما دام تحب الله ورسوله وما دام تقيم الصلاه وعقيدتك صحيحه فانت اخي.
نعم
اخي الله الاسلام ابعثها صريحه، الحرب حرب عقيده والدين لله النصيحه. فانا اقول بس لكل خطيب جمعه ولكل داعي الى الله ان ينبه الشعب، لان حتى لو كان مدخن، حتى لو كان متلبس بمعصيه، فهو مسلم، فهو تابع لهذه الكلمه وهي التيار الاسلامي، يعني معناتها المسلمين. لان الان حصحت الحق في فسطاط كفر لا ونفاق، وفي فسطاط مسلمين اللي هو بيقولوا هم بيزعموا ان هم ان هو التيار الاسلامي. فلما يقال يا اخي يا مشاهد الان لكل يامن كل من يسمعني كلمه تيار اسلامي يعني مسلم، وقدامه بقى يهودي نصراني منافق، فارجو منك ان يعني تنبه على هذه المساله وتعقبها فورا. الله يحفظك بعد ان اغلق السكه. الله يحفظك.
جزاك الله خيرا. انا طبعا الكلام ده موافق عليه، يمكن انت بس عشان مش بتابعني. انا دايما بكره الاصطلاحات دي، انا بكره اخواني وسلفي، وبكره تيار اسلامي، وبكره الاسلاميين، كلمه الاسلاميين، بكره الكلام ده تماما، لان الكلام ده هو بيحجمنا وبيدلورنا، والكلام ده هو بيبقرنا، بيعملنا بقره صغيره قد كده. انما الكلام عباره فمنكم مؤمن ومنكم كافر، كل من دان بالاسلام سواء بقى بيشرب سجاير حليق مش عارف ايه بيسوي ايه بيسوي، كلنا اصحاب معاصي وكلنا لا يخلو من معصية. انا او عن نفسي استغفر الله عشان بس ما حدش يتكلم، لكن دي طبيعة او ده تركيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل هذا وكل ذلك عندي. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ذلك عندي، يبقى امال اللي زي يقول ايه؟ يقول يعني ده خراب الدنيا كله عندي. فكلنا أصحاب معاصي، وبالتالي زي ما قال الأخ النداء للمسلمين للحفاظ على مكتسبات الوطن وهذا الوطن حتى يظل أبيض وحتى لو يصبغ بصبغة السواد وحتى يظل فيه فضيلة بدل ما يبقى يصبغ بصبغة الرذيلة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لابد أن يكون النداء لما نقول أيها المسلمون أفيقوا، أيها المسلمون أفيقوا، أيها المسلمون أفيقوا، النداء ده مش متوجه لأصحاب اللحى ولا السنية ولا السلفية ولا الإخوان، هذا النداء موجه لكل مسلم، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الناس في الفتن وصف ان بتختل مفاهيمهم وبتختل موازنهم نتيجة للطم الفتن. تعرف الانسان اللطم هو عبارة عن ايه؟ اللطم هو الضرب بباطن الكف على الوجه. الواحد لما يكون واقف ولا كده ولا بتاع، زي ما مثلا رئيس حزب كبير في مصر كان في دار التحرير فراح واكل على قفاه اتطوح بسببه، ممكن يكون لغاية دلوقتي الصوابع متعلمة على قفاه، دي اللطم بيعمل ايه؟ بتفقد التوازن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه ما يحدث من في الفتنة من عدم التوازن وعدم الادراك وعدم حسن التصور والاختلال في الفهم والاختلال في الموازين والمقاييس، شبه ذلك باللطم. قال لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة، الا لطمته لطمة، فيصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا. يبقى راجل صالح كويس يمر بالفتنة وتلطمه لطمة، تختل موازينه، يفهم الامور بالمقلوب، يقول لك يخرب بيت الاسلاميين، يخرب بيت الاخوان، ومش عارف اي واحد يقول له دين، يقول له بلدين بلدين، يقول له يا عم ده مش عارف حق، يقول له بلا بتاع بلا شريعه بلا كذا. فتبص تلاقيه كان اصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يخرف ويتزبد. ولما يجي يختار بقى، فتصالح الناس على رجل كورك على ضلع، حاجه مختله، تركيب مختل. يعني احنا النهارده لما نيجي نسال نفسنا الثلاثه الثلاثي المرح، الثلاثي الانقاذ الوطني، الثلاثي اللي جاي للانقاذ وجايب حبل الانقاذ وجاي عمال يولع فيه، طب انا اعرف ان بتاع الانقاذ ده بيطلع من الغرق، بيطفي حريقه، بيسلك خناقه، انما يجي واحد بتاع انقاذ كل ما تطفي يولعها، وكل ما الناس تنسحب من الميدان يروح جايب عرب يجيب اعداد تانيه، وكل ما الناس تمشي ويجيب لهم فانيلات وكلوتات. طب ده انقاذ ايه ده بقى؟ ده مسموش انقاذ، ده اسمه جبهة الحريق، ممكن يكون جبهة التوليع، ممكن يكون جبهة الهدم والهدد والتخريب، جبهة التخريب الوطني مش جبهة الانقاذ، جبهة التخريب الوطني. طب الثلاثة الحلوين بتوع جبهة التخريب الوطني لما نيجي نختارهم قادة، يبقى مش وركة على ضلع، ده احنا نبقى حطينا وركة على 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 عقلة صباع، يبقى يعني ركبنا تركيبة أعجب بالعجب. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بلسان العرب كورك على ضلع، كورك على ضلع، ودي الناس العامة بيقولك يا كورك، العامة لما بيجي يقول لواحد يهزقه أو يحسسه ان هو بلا قيمة يقولك فلان ده كورك. أصلا من هذا الحديث كورك على ضلع، يعني زي ما تركب بالورك لأكبر عضلة، ها تركبها على ضلع هتبقى طبعا تركيبتها مالها مختلة. فهذا كذلك، هذا كذلك اللي هو الورك على على الضلع. فافهم الكلام ده. فقال فيتصالح الناس على رجل كورك على ضلع حتى يصبح رجل، فيصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، نتيجة الاختلال بقى والامور كلها بقت حبل بنابل. يعني النهاردة يعني احنا لازم ندافع على الارض دي، لان حتى عشان نكون سبب دعوة للناس دول. والله يا اخوانا اقسم لك بالله الناس اللي في البلدان دول غلابة اغلب من غلب. الناس دي من كتر عن الحرمان ومن كتر البعد عن الفهم حفظوا كلمتين بقوا يقولوهم، ويقولك الحرية والعيش والديمقراطية والكذا، وبعدين يقول له طب انت قاعد فينا ليه؟ يقول له عشان خاطر مرسي. يعني ايه عشان مرسي؟ اه معرفش بقى، عايزين نغير اسمه نخليه حسنين. اه طب ليه نخليه حسنين؟ لا خلاص نخليه مش عارف طرقي. الناس دي عارف بيقول ايه يا عيني، مش عارف مش فاهم بيقول ايه، بس هو كده. ده لو خلي بينه وبين الدعوة ووجد فيه فرصة أمان، واخد بالك، وبعد عنه فتنة الأفاكين، واخد بالك، والذين يأتون بالإفك والعياذ بالله ويعطونه من مال أو من عرض أو من سمعة أو من منصب، يقول له أنت عضو في الحيازة، أنت في أمانة الحركة، أنت مش عارف أمين في الحزب، انت عضو لجنة سياسات، انت في المكتب الفني للحزب، اي حاجة في اي موضوع في اي كلام، الناس دي يعني بتخسر كتير، والناس دي مسؤوليتنا. فاحنا لازم نفهم صحيح، لما تتميز الخبيث من الطيب لابد ناخد عقيد الظالم ونقول انت خبيث بما اخترت الخبيث، ولكن نشعر بداخلنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني كأني انظر الى نبي، كأني انظر الى نبي قد ادمى قومه وجهه، قد ادمى قومه وجهه وهو يقول: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. الناس دي غلابة. صح، ساعة الظلم لابد من الاخذ على ايديهم، لكن لو واحد قابل الناس البلطجية دول هيلاقيهم مفيش، تلاقي ايه؟ لانه هو بيقوم البنجو على البرشام وبالبرشام على البنجو، ومسكين ومضيع ومغيب، ويرى ان رزقه في البلطجة، ويرى ان رزقه في السنجة والخرطوش والفرد البلدي، هو ده مسكين بيؤجر لذلك خناقات بلطجة، يركب ميكروباص يركب توك توك ما يركبش حاجة. فناس يعني الوضع كله، فلازم نحافظ ولازم نعرف. احنا كنا تحت طاغوت كان مكبل الافواه وكان مقيد الايادي وكان مصفد الارجل، الان انطلقنا، فلابد ان احنا نفهم. وزي ما اخونا ذكرنا لما نقول يا مسلمون، ها، ما يبقاش معناه ان احنا بنقصد مين، ان احنا بنقصد الملتحين، بنقصد كل مسلم. انا اقول لكم على معلومة: اكتر ناس بتجاهد في سوريا شارب الدخان ومشاهدة التلفاز، اكتر ناس عندهم صلابة. انا قابلني واحد قائد من قواد قائد كتيبة هناك ومنظم لجيش هناك قتالي، وكنا بنسألهم عن الاحوال في سوريا عشان نشوف ايه اللي ممكن محتاجينه عشان نقول للناس. الراجل قال لي بنفسه كده بوجها لوجه، قال لي: الميزانية اللي بنحتاجها للسجاير لأولئك المجاهدين كم كبير جدا جدا، لان هم على عاداتهم، ولكن لا يمزوا فداء قوي، هم لسه عادة غلباهم وسوء موجود عندهم. وانتوا عارفين ان الصحابة رضوان الله عليهم كان منه كان رجل يسمى عبد الله بن حمار، كان اكثر ما يؤتى به يجلد في الخمر، حتى تأفض الصحابة منه وكادوا لعنوه، قالوا: لا تلعنوه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغيور على الحق، الغيار على الحدود، الغيار على المنكرات. يقول: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. رجل شرب خمر، غلبت عادته وغلب أمره وضعفت وقويت شهوته في ذلك الجانب، لكن صاحب إيمان. اللي في سوريا أكثر ناس يعني فتاكة في القتال شاربين. النهاردة أنا لما أقول يا مسلمين، ما ينفعش الناس تقول لك الإسلاميين وتبقوا قاعدين تفرجوا، دي بلدكم ودي أرضكم، ولازم تستسعوا للفداء، ولازم تسعوا للحفاظ، ولابد أنا بقول الكل يخرج لتكسير السواد، مش بس الاتحادية عموما، عشان الناس تشوف إن إحنا إن البلد دي بلد مسلمين، وإن إن الثلاثي المرح أعضاء جبهة التخريب الوطني لابد أن يروا بعيونهم أن هذه البلد، الناس دي مغرورة، الناس دي عاملين زي الجن لما بيتغر، لما بيتفكر ينتفش، الشيطان لما الإنسان بيشتمه ويتضايق منه بينتفش والعياذ بالله. الناس دي فاكرة أن معاها من المصريين 99.9%، ولكن هنعمل إضراب مدني، إحنا هننزله، إحنا نروح القصر نخرجه، قد سقطت ولايته، ما خلاص سقطناه، ما خلاص هنرميه. ناس عايشة بناس شربة، ناس سفة من كتر السفة واقفين زي ما يكون بيتكلموا في قبرص. نحن في مصر يا سادة، ومصر بلد مسلمة وأهلها مسلمون وأهلها أهل جلد، وخير أجناد الأرض المسلمون المصريون، المسلمون المصريون. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلني وإياكم من أهل الخير. آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فسطاط نفاق إيمان لا نفاق فيه، لا خلاف وعد ولا حب دنيا ولا زلل ولا إثارة فتنة ولا تخبيب في المسلمين ولا تشكيك في قدراتهم ولا ترويع، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. الجبهة جبهة التخريب الوطني. شوف سبحان الله، ثم يبشرنا الله عز وجل آخر ما أذكره بأن عند التزيل وعند ما يصير الناس ويقعدوا يتنكروا للدين ويتبلوروا ويتبلوروا ويبقى فسطاط نفاق، والناس دول يبقوا مسلمين ومتحامين للحق ودافعين على العدل والفسطاط، ربنا بيقول: ولو تزيلوا
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل عذاب في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يخرجنا من حيرتنا. اللهم اجعل لنا مخرج، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ عبدك محمد مرسي وسدده وارزقه البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، وأمتنا عليه واحشرنا بين يديك آمنين سالمين، وارزقنا القلوب السليمة، وارزقنا قولة الحق وفعل الحق، وارزقنا مناصرة الحق، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا في فسطاط المؤمنين، ولا تجعلنا في فسطاط المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله.
أنا نور شع في هذه الأراضي، دربي الإسلام والقرآن نهجي، وكلام المصطفى الهادي رياضي، بعقيدتي تحلو الحياة ثمرا.